بسم الله. قرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل للإمام الهمام الحبيب عمر بن الحبيب سقاف بن محمد الصافي السقاف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين، ورضي الله عنكم. الباب الرابع في ذكر طرف من سير الصالحين والادكار بمن سلف من السابقين ومضى على سنن الزاهدين. اعلم أن أنفع شيء للسالك الذاكر وأولى ما يتنبه به ويستيقظ الغافل القاصر ذكر سير الصالحين ومن المتقدمين والمتأخرين، خصوصا صلحاء الأعصار القريبة، لكونهم أقبلوا على ربهم في زمن الإدبار وبصرهم الله حين عميت الأبصار، وزهدوا وقنعوا باليسير لما عم الحرص والطمع في هذه الدار. فلننقل في هذه العجالة ما يسره الله من سيرهم مما نحفظه أو نسمع به عن الثقات أو ننقله عن خطوط العلماء الأثبات، وننقل غالب سير المشهورين ووفياتهم إن وجدنا نقلا أو خبرا عن ثقة، وليس ذلك باللازم بل بحسب المساعدة بما حضر مع النقل، وذلك طلبا للفائدة واغتناما لجزيل العائدة، لأن غالب من نذكرهم لم يذكروا ولم يشهروا وأهملت سيرهم بل نسي ذكرهم، لأن الزمان قد عمت فيه الغفلة ونسيان النقلة، وصار هم أهل الزمان جمع الدنيا والحرص عليها حسب الإمكان، وغفلوا عن خصوصيات أهل زمانهم من الأخيار لقلة التوفيق وعدم الهداية، ولكون صلحاء الزمان مظلومين مع زمانهم، ولكون المعاصر لا يناصر، وإلا فهم أحق بنشر الفضائل وأولى بذلك من الأوائل. قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديما، إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما. ومن أراد الله له السعادة وسلوك سبيل الزيادة أشهده خصوصيات أهل زمانه ليكمل له النفع وحسن الظن، هذا مع حضورهم وحياتهم وقبل وفاتهم. وأما الآن فلم يبقى إلا البقايا والرسوم والأطلال، ونعم البقايا لمن وفقه الله واغتنم ولازم بحسن الظن والتزم وصحب واحترم وخدم. وأما الماضون المنقول عنهم فلنذكر من أخبارهم طرفا صالحا إن شاء الله تعالى ويسر وساعدت معونة الله وقدر
لا إله إلا هو. الحمد لله مكون الإنسان بهذا التكوين وجاعله على هذه الأطوار، وجاعل خالق الاستعداد في هذا الإنسان لإدراك الحقائق والرقي في المراتب العلية مع من يسابق ومع اللاحق، وجعل لذلك أسبابا، فالأصل والأس فيها الإيمان به سبحانه وتعالى ووحدانيته وألوهيته وربوبيته وقدرته التي لا حد لها، وأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، واتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأساس يتفرع عنه مؤثرات كثيرة، منها ما أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من تأثر باطن الإنسان بما يسمع من أخبار وسير وآثار ومسار ومعاملات وصفات لقوم من البشر ومن الناس مثله. وهذا الذي جاء به القرآن في قصه قصص من قبلنا من الأنبياء والأولياء الأخيار، وكذلك للاعتبار قص لنا أخبارا وقصصا عن الكفار والفجار والمعاندين للأنبياء والمرسلين، وكيف كان مصير الكل، وكيف كانت نهاية هؤلاء ونهاية هؤلاء وعاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء. وقال لنبيه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لك هذا القرآن، وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك، وقال سبحانه وتعالى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لهذا المعنى كان أن يدور بين الناس ويتناقل أخبار صلحائهم مؤثر قوي وكبير في تنوير الضمير والتطهير وفي بعث الهمم والوجهة إلى الحق سبحانه وتعالى وتقويم النفس، وكذلك ما يتعلق بذكر المتأخرين منهم ممن كان في العصر أو في العصر قريب منه، فإن بعض الناس يتخيل أن الأخبار أهل الصلاح أن ذلك في العصور القديمة البعيدة، والآن ما يمكن أن تقوم هذه السيار أو تقوم هذه الأخلاق أو تقوم المعاملة بهذا الوجه وبهذه الصورة وبهذا الشكل وعلى هذا النموذج، ولكن الحق سبحانه وتعالى يبقي الخير وصفات الخير في أمة نبي الخير من يختار منهم على مدى العصور ولو إلى آخر الزمان، حتى قال لا يجدن ابن مريم في أمتي مثل حواريين، مثل الحواريين اللي كانوا أنصار لله ولرسوله وزهدوا في الدنيا وأقبلوا بالكلية على الله، قال بيحصلهم في أمتي لما يجي عيسى آخر الزمان. عاد ما جاء عيسى، عاد سيدنا عيسى ما نزل، لأن فإذا عاد في الأمة هذه الأوصاف، عاد في الأمة حاملي هذه النماذج وهذه السير وهذه المراتب بفضل الله تبارك وتعالى. فبذلك ذكر في هذا الباب الرابع طرف من سير الصالحين، مشيرا بقوله طرف إلى أنه ما نقل ولا حفظ عنهم إلا اليسير جدا من حقائق أحوالهم لشؤون متعددة. وقال إن أنفع شيء للسالك الذاكر وأولى ما يتشبه به ويستيقظ الغافل أي تنبه به ويستيقظ الغافل القاصر ذكر سير الصالحين. ومن هنا كان الإمام جنيد بن محمد سيد الطائفة في بغداد يقول إن حكايات الصالحين جند الله، جند الله يرسلها على القلوب، إن حكايات الصالحين جند الله يرسلها على القلوب. قالوا هل لذلك من شاهد؟ قال نعم، لقد كان في قصصهم عبرة للعب، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهكذا يقول من المتقدمين والمتأخرين خصوصا صلحاء العصار القريبة لكونهم أقبلوا على ربهم في زمان الإدبار وبصرهم الله حين عميت الأبصار وزيدوا قنعوا باليسير لما عمى الحرص والطمع في هذه الدار، يقول العامل فيه أجر الخمسين منكم، العامل فيه أجر الخمسين منكم، إنكم تجدون أعوان الخير ولا يجدونهم، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، فله أجر سبعون شهيد، أجر سبعين شهيد، فله أجر مئة شهيد على اختلاف درجاتهم والسنة التي يحيونها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، أيام الهرج، في الهرج تعلق الناس بالمطامع ما يترتب عليه من قتال بينهم وتنافس خير شريف، هذا هرج، عبادة في الهرج كهجرة إليه، الذي يتشبث ويتمسك بالعبادة في هذه الأوقات ويخلص نفسه من الشغل بما لا يعنيه وبما يضره ويقطع عن الله تعالى ويشتغل بإقامة العبادة على وجهه كأنه هجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج كهجرة إليه. وهكذا أنتم في أزمنة الهروج، فتمسكنا بصحيح العبادة لربنا من خلال حبقاتنا وحلقاتنا ودراساتنا وتدريسنا واهتماماتنا، وثبتنا على ذلك ندرك به مراتب الهجرة إلى الله ورسوله بإعراضنا عما يريد أن يشغلنا به عدونا وجنده، عدو الله إبليس وجنده يريدون يشغلونا بضر بعضنا، بإذى بعضنا، بانتقاص من بعضنا، بأن نستأجر لأهل الأمراض والأغراض والأهواء. والحق يحب أن نشتغل بالعبودية له، وأن في بعهده الذي عاهدنا عليه، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله. فيقول هؤلاء المتأخرين إذن ينبغي أن تذكر سيرهم ومناقبهم وأخلاقهم. قال بننقل في هذه العجالة من سيرهم ما حفظناه وسمعناه عن الثقات، أو أثبت بخطوط العلماء الأثبات وعليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وبحسب ما يتيسر. لأن غالب من نذكرهم يقول بيتكلم عنهم لم يذكروا ولم يشهروا، وهملت سيرهم بل نسي ذكرهم، لأن الزمان قد عمت فيه الغفلة ونسيان النقلة، أي الخروج من الدنيا والرجوع إلى الله تعالى. وصار أهل هذا أهل أهم أهل الزمان جمع الدنيا والحرص عليها حسب الإمكان، تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، سلموا لطلب الدنيا القوالب والقلوب مرة. فيا لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا، جناح بعوضة. فالحريص غبي، وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا، طوائف فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب. فيا لله من عجبي. يقول وغفلوا عن خصوصيات أهل زمانهم من الأخيار لقلة التوفيق وعدم الهداية والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكان صلح زمان مظلومين مع زمانهم، ولكون المعاصر غالب لا يناصر، الذي في يعاصرك في وقتك ما يراك شيء وما يعرف قدرك، معاصر لا يناصر، وإلا فهم حق نشر الفضائل. ويقول لأن تأتي ترسبات عند بعض الناس، وأنه اسمه له ما عاد يبقى في الزمان من يقتدى به أو يهتدى به، أو اسمه يقوم بحقائق الخلافة أو الإرث التام عن الماضين، وأن الخبر فقط مع المتقدمين. يقول المتقدمين في أزمانهم كانوا معاصري، كانوا حديثين في أزمان، كل واحد منهم في زمانه كان حديث، بعد ما مرت السنين رجع قديم. قالوا لي حديث هذا في زمانك، وتمر السنين رجع قديم ونفسه. فليس الأمر دائر على تقدم الزمن ولا تأخره، ولكن على حال الإنسان، على قربه وبعده، على فهمه ووهمه، على نوره وظلمته، على مكانته ومنزلته في الإرث ومكانه. بل صرحت النصوص أنه لا يزال في الأمة من يقتدى به. كان سيدنا علي يقول اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة، إما ظاهر مشهور أو خامل مستور. يقول رسول الله لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يذلهم من نواهم لمن خذلهم ومن خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ويقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغوالين وانتحال المتين وتأويل الجاهلين. إذن فكما يقولون العارفون، الزمان يلد برجاله، ولا يخلو زمان عن أهل القدوة من أرباب الصدق، من أرباب الصدق المنجين عن قصد غير الله وإرادة سواه سبحانه وتعالى، ممن رسخت أقدامهم وواجهتهم العناية، فورثوا من قبلهم من الأكابر. قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك القديم كان حديثا في وقته، كان حديثا، وسيبقى هذا الحديث قديم، هذا بيرجع قديم، فالمسألة ليست بالتقديم ولا التأخير. عندنا أنبياء ورسل وأنعم وعظيم وأكرم بهم، ويجب أن نحبهم ونعظمهم ونحترمهم، ولكن جاء واحد آخرهم هو أكبرهم وأعظمهم وأفضلهم، فعصروا بعد عصور الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم، فما كان لتأخر عصره نزول لقدره صلى الله عليه وسلم ولا لمرتبته. هكذا وكم أنبياء قبل إبراهيم، وإبراهيم أفضل منهم، وكم أنبياء أيضا قبل موسى غير إبراهيم، وموسى أفضل منهم، وكم أنبياء غير محمد، وكم أنبياء غير إبراهيم وموسى قبل عيسى، وعيسى أفضل منهم، وهكذا في الأمة كذلك يتجدد فيهم الفضل الرباني، وليتجد بعض المغرورين يجي لأي مسلك أو طريقة في أي بلدة من البلدان يقول أنا ما أعترف إلا من مدري من مدري من فقط من المتقدم، هذا علامة عمى بصيرته وعدم معرفته بالمسلك والطريق من أصله، ولو عرف الطريق ومسلكها لعلم أنه لا طريق له إلى فلان وفلان، هذا اللي يذكرهم إلا من طريق فلان وفلان اللي قدامه، إذا ما تخل من طريقهم ما يصل إلى فلان، ولا يعرف حقيقة فلان وفلان من الماضين إلا خيالاته اللي ظنها كل شيء، توهماته اللي ظنها حقيقة، وما يعرف ما وكلامه، هذا دليل جهله ودليل بعده، وإلا ما يتأتى في زمان، إلا لابد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية، ما يتأتى تكون منقطع عن التربية وتقول إنك تعتقد في الأخيار الماضين والمتقدمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبذلك رأيناهم اسمه يوسف ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الوصية الكبرى والرسالة والدين والدعوة، يوصي بمن بعده من الخلفاء الراشدين، يوصي من يعده من خلفاء أهل العلم، يوصي بمن بعده من يأتوا من الصلحة والأتقياء، حتى وصانا باتباع لمهدي إذا خرج، واتباع عيسى إذا نزل، فمن يأتي من بعده قرنا بعد قرن. وقال عن الذين ينقطعون يخرجوا آخر الزمان كما روى الإمام مسلم في مقدمة صحيح، يخرجوا آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، ما لهم سند في الفهم اللي يجيبونه الكلام، ما لهم في سند، أباؤكم ما سمعوا ذا الكلام، فمنين جاء هذا الكلام منقطع، فمعنى فيه شيء من خارج الدين، من خارج الملة، يقول لو كان شيء مما بعثت به بتتنقل الأجيال وما بيصل إلى جيل الله عبر الجيل الذي قبله، يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، قل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أراد الله له السعادة وسلوك سبيل الزيادة أشهد خصوصيات أهل زمانه، والذي يقول ما حد في زماني يقول أنت ما حد أنت في أخيار الزمان، أنت ما حد أنت في أخيار الزمان، ما دخلت فيهم، ولو كنتم لخير بتحسب تعرفهم. ويقول لو صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب، قال الإمام عبد الرحمن الفقيه يقول قوم عن هداهم ضلوا قد عدموا في عصرنا أو قلوا، من يقول كذا اللي ضل عن الهدى، يقول قد عدموا في عصرنا وقلوا، قل لهم كلا ولكن جلوا عن أن تراهم عين الجهال، جلوا عن أن تراهم عين الجهال، وكيف يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه الهداة القادة، قد حفظ الله بهم عبادة وطانهم في سائر الأحوال. فلا يزال الدهر منهم قوم بسرهم أمر الهدى يقوم. ويقول عبد الله بن حسين إذن بالفقيه فقد ستروا وما عدموا، فقد ستروا وما عدموا، ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم، مسيء الظن فيهم لا يراهم، ما يشوفهم، يشوفهم. وإذا شافهم كما أبو جهل وأبو لهب وعقوب بن عتبة في رؤيتهم للنبي، كما يرى النبي ما يشوفون النبي، يشوفون إلا يتيم أبي طالب وابن أبي كبشة، ما يشوفون رسول الله وقدامه. قال الله عنهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا كذلك قدامهم بس ما يشوفهم. والعياذ بالله، كما مثل الكفار لما ينظرون الأنبياء بلا بشر، من أنت لبشر مثلنا، ولا ينظرون خصوصياتهم، حرموا الإيمان بهم، وحرموا تصديقهم، وحرموا إدراك الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ويقول: من أراد الله له السعادة وسلوك سبيل زيادة أشهده خصوصيات أهل زمانه، أشهده خصوصيات أهل زمانه ليكمل له النفع وحسن الظن ويرقى. هذا مع حضورهم وحياتهم قبل وفاتهم. أما الآن لم يبقى إلا البقايا والرسوم والأطلال، ونعم البقايا. يقول الحبيب: نعم البقايا لمن وفقه الله واغتنم، نعم البقايا لمن وفقه الله واغتنم. ولا زم بحسن الظن والتزم، وصحب واحترم وخدم، ومن خدم قدم. الله لا إله إلا الله. يقول سيدنا الحداد: فارتضوني عبدا لكم ونزيلا ولزيما لكم، فقيرا ملبي دعوة الحق، حين يدعو إليكم داعي الحق خير عجم وعربي. وهكذا وقال بزخرة: وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتع، ويكون فيهم للربوع وأهلها أنس، ونفع الطالب المتنفع، فالله يحفظهم ويخلف منهم وأمثالهم في حينا والمربع. يقول الحق تعالى: ما ننسخ من آيتنا وننسها، فكرة أو ننساها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، ظهورهم من وقت إلى وقت يظهرون ويستترون، وعند فبعض الأزمنة يغلب عليه ظهور أهل الباطل وأهل السوء، وزمنة يغلب عليها ظهور أهل الخير وأهل النور وأهل التقوى. وأما العدم ماشي عدم، والأخيار موجودين والأشرار موجودين في كل زمان، وهكذا إلى آخر الزمان، حتى يأذن الله برفع القرآن. إذا رفع القرآن ما عاد يبقى في بين الناس أرباب الولايات والمراتب والقرب، بل تأتي ساعة تهب ريح تخطف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهناك لا يبقى في الأرض إلا كفر والعياذ بالله تعالى، ثم لا يبقى على ظهر الأرض إلا كافر ابن كافر، ثم لا يبقى على ظهر الأرض إلا كافر ابن كافر ابن كافر. ثلاثة أجيال على الكفر، عليهم تقوم الساعة، هم شر خلق الله، نعوذ بالله من غضب الله. قال: وأما المظون المنقول عنه فنذكر من أخبار مطرفا صالح إن شاء الله، ويسر وساعدت معنة الله وقدر. من تلاميذ أيضا المؤلف من جاء بعدين وجمع شيء من المناقب لمن فيه عصره قريب منه، مثل دروس بن عمر الحبشي في كتابه عقود لي وقيت الجهري، ومن هذا الفتاح الفاطر وعقود الآل، وكذلك اسمه من بعدهم من جمعوا بعض مشايخهم منهم الحبيب محمد بن حسن عيديد، وفي ما كتبوا عنه من شيخ بحريش نقل عنه ذكر شيوخهم إليهم، وهكذا من بعدهم. وفي عصركم إذا كان خدم هذا الجانب الحبيب أبو بكر بن علي المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له بدأ قبسات من نور ثم لوامع النور، ثم جاب جني القطاف، جني القطاف من أكل حب عبد القادر السقاف وشوخه مثلا. في هذه الثلاثة الكتب جمع كثير من خبر المتأخرين والقريبين من عصرنا من الرجال الأكابر، يمكن أكثركم ما قروا هذا وما طلعوا عليه. ولكن أيضا رأينا من قرروا في معهد في منطقة تلو من تركيا وزرناها وقرروا في منهجهم بالمعهد دني القطاف ترجمة الحفيظ عبد القادر بن أحمد السقاف، ويذكرون من رجال الطريقة وأئمتها من شيوخ الحبيب عبد القادر وأقرانه يدرسون أولاده هذول في تركيا ما تركوا ينتفعون والناس وسط البلاد قالوا في تركيا في تركيا تركوا هذا المواريث والأمور المهمة النافعة المربية والمنمية والمغذية وبيش بشغلنا غير هؤلاء الناصحون الأخيار مما ينتشر من إعلامها للشرق والغرب وإلا في وسائل التواصل الاجتماعي بيش بشغلونا غير هذا شغلونا بما يصدق القلوب أو بما يظلمها أو بما يفتن أو بما يبيع العمر لذلك فلينبغي أن يكون شغلنا بمثل هذه الأشياء. قرأ بعده
فنقول بسم الله الرحمن الرحيم فنقول نقدم أولا بعض سير وذكر أسلافنا المعروفين بآل طه الصافي لكون الغالب عليهم الخمول وعدم الشهرة ولم تدون غالب سيرهم إلا ما نقل في تواريخ بعضهم بعضا وما ذكره السيد الإمام محمد بن أبي بكر الشلي في المشرع في مناقب الجد طه الثاني وبهم القدوة والأسوة في القناعة والسير الجميلة والسير الجميلة ونشر العلوم فنقول
أولاد هذا الاسم من آل طه طه الصافي مع بن عمر الذي انتقل من ترين لما طلب بعض السلاطين من علماء البلدة وأخيارها أن يريد أحد من أولادهم ليقوم هناك أيضا بالتعليم والدعوة إلى الله والنشر وربط القلوب بالمسلك والمنهج فعين النقيب ذيك تلك الأيام النقيب الأبي علوي الحبيب أحمد بن علوي بجحدب عين لهم طه بن عمر هذا فذهب بعد أن طلب الدعاء واشترط شروط ليحقق له في مقابل انتقاله إلى سيئون وانتقل وبنى طه ومسجد طه في سيئون وقام العلمة المعلمة اللي باقي الآن مع العلمة وكان من شيوخه مع سيدي أحمد بن علي بجادة بالشيخ أبو بكر بن سالم إذا أخذ عنه هذا طه بن عمر الصافي وجاءوا بعدين إذن من 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 أولاده ومن الذي أخذوا عنه محبي كثير من العلماء ومن الأولياء والصلحاء ومنهم كثير من أبا كثير وأبا رجاء وغيرهم من أبا مخرم وغيرهم من مشايخ سيئون ووصل فيهم الكثير منهم إلى درجات كبيرة في العلوم وفي الولاية الخاصة ولكنهم كما ذكر كان يحبون ستر أحوالهم وستر مناقبهم وشغلهم يحبون ما يسمى بالخمول وهو الاستتار والبعد عن الشهرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. اقرأ
ذكر الجد طه بن عمر الصافي علم إن أول من سكن بلدنا سيئون ونشر فضل الشرف والعلم الجد طه بن عمر الصافي ابن عبد الرحمن المعلم ابن محمد بن علي بن الشيخ عبد الرحمن السقاف كان والده الجد عمر الصافي بتريم موطن أسلافه وكان على جانب من الفضل والكمال وسير السلف الصالح في العلوم والأعمال ثم إنه حصل منه تردد إلى سيئون بواسطة بعض المحبين له والمنتسبين إليه من أهل تريم انتقل إلى سيئون لسبب من الأسباب فلم يزل يتردد إليها بسببه وطلبه فعلم والي البلد الملك العادل بدر بن عبد الله المشهور بأبي طويرق بتردده فأحسن الظن به وطلب ذلك الرجل الذي يقصده وينزل عنده فقال له لنا منك مطلب وهو أن ترغب هذا الشريف في التزوج ببلادنا يكون لنا نورا وسراجا نهتدي به فإن بلدي ليس فيها أحد من أهل البيت فأخذ مقالته وأراد الله إظهار نوره وإشراق شموس الهداية وإطفاء نيران الغواية فلم يزل ذلك الرجل يرغب الجد عمر في ذلك وأراد التزوج عند أناس من بقايا الدول القديمة يقال لهم آل بانجار، والفقيه الشيخ عمر بن مخرمة متزوج عندهم، فتزوج سيدنا عمر عند المذكورين، فحصل المطلب العظيم والمقصد الجسيم بأن حملت المرأة في مدة قريبة، وأظن أن اسمها طفلة، وأن إليها الإشارة بقول الفقيه عمر بن مخرمة رضي الله عنه: خيركم يا آل بانجار طفلة تراده، الحياة والغلا والزين عاده زيادة، يبتني حسن بين كعابها والقلادة. والمراد بالحسن الجد طه رضي الله عنه كشفا من الشيخ عمر. ثم إنه لما ظهر الحمل وقعت المفاوضة بين الشيخ عمر والجد عمر الصافي، فقال الشيخ عمر للجد عمر: يا سيدي الوفاة قد قربت، ولا يمكن سيفاني في
جفير،
فإما أن تكون وفاتك بسيئون، وإما أن أكون أنا بها وتنتقل أنت. فقال له الجد عمر: أنت تكبر بسيئون، وأنا أكبر ببلد أسلافي تريم. فسار الجد عمر إلى تريم وتوفي في ذلك الوقت، والشيخ عمر توفي بسيئون 20 ذي القعدة سنة 52. فولد الجد طه عند أخواله المذكورين وقرأ القرآن العظيم، ولما بلغ وكبر
بداية. نعم، كان عمر الصافي والد طه، طه بن عمر الذي نقل بعد ذلك إلى هناك، وبترتيب مسبق من السلطان بدر بطويرق بن عبد الله بدر بطويرق، وهذا هو الذي أخرج المد النبوي من المدينة إلى حضرموت وبالمقاسات، وهذا واشتهر به المد. فبالنسبة للمد اللي كان يسمونه مصر احنا يسمونه تريمي، مسحته تماما مقاسة على المد النبوي، وقصرة الأواني في المقياس في سيئون جعلوه مكوم يساوي المد النبوي، وبالمصر هذا الكبير يسمونه التريمي مسحته تصير المد النبوي. وكذلك أخرج اسمه قراءة نافع، قالون عن نافع التي يقرؤون بها في سيئون. وكذلك أخرج التمر اللي سموه مديني من المدينة المنورة، أخرج نقاول غرس من الذي توالد من النخل الذي غرسه النبي لسيدنا سلمان الفارسي بيده. فلما كان هناك طلب مقالع من هذا النخل، وأخذه من المدينة وأخرجه إلى حضرموت، حضرموت بقلوه فاسمه المديني، تمر المديني نسبة للمدينة المنورة، وهي أصلها 200 نخلة بعدين توالدت أصل 200 نخلة اللي غرسها النبي بيده من أجل عتق سلمان الفارسي من يد اليهودي الذي كان يملكه. فتعنت اليهودي وقال لابد يغرس 200 نخلة وتثمر كلها، وكان أحضروا المقالع وحفروا الحفر، والنبي جاء بنفسه يتناولون إياه وهو يغرسها. فرأى سيدنا عمر شدة الإرهاق على النبي والتعب، عنده نخلة حطها بيده والثاني حطها بيده مساعدة، فجاء وقت الخريف خرفت كلها إلا الثنتين هذه اللي غرسن سيدنا عمر. جاء متعنت اليهودي قال لا عاد ما أثمر باقي 2 ناقص. قالوا للنبي هرقة، قال من غرس هذا؟ قال له سيدنا عمر أنا رأيتك متعب من كثرة ما غرست فحطيتها. قال فرخرج فرخ خرج الولو ثاني ردها بالنبي بيده رد خرفت في نفس الوقت في نفس اليوم والضحي، قال كملت خلاص عتقوا سيدنا سلمان عليه رضوان الله من مما توالد هذا النخل على مدى القرون. بعدين خرجوا من مقالع هذه، وقد زرنا المكان الذي في هذا النخل والذي في فترة أحرقوا كله جنا ومحرق الجذو حقه لهكذا المكان. لما رأوا المسلمين من مختلف أقطار الأرض يأتون إليه ويتبركون ويأخذون التمر بثمن غالي لأنه متناسل من نفس الذي غرسه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. فهو هذا السلطان بدر بطويرق، ولما كان يتردد عمر الصافي قال لهم توسلوا خلوا يتزوج عندنا، بغينا لنا حد من أولادهم هنا يقوم. فكان ما كان، وبعد ذلك هو رجع عمر الصافي توفي هنا في تنين، ولكن قد تزوج هناك فولد هذا الولد. وبعدين كانت له القصة، طلبوه ورجعوا انتخبوه الحبيب أحمد بن علوي بأجي حدب مشان يرجع إلى سيهون ويقيم في سيهون. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فولد الجد طه عند أخواله المذكورين وقرأ القرآن العظيم، ولما بلغ وكبر قصد الانتقال إلى تريم موطن أسلافه فسار إليها، فضج أهل سيون سلطان والكافة فساروا إلى تريم، ورجع السادة أكابر أهل أبي علوي في إرجاعه إلى سيون، فلم يجبهم إلا بعد أن كتبوا له خطا بأن البقعة التي ينزل بها وهي الحوطة المعروفة أنها قطعة من تريم، وأن العلم لا يزول من عياله إلى يوم القيامة، وأن لا يحل بين أولاده شقي والله أعلم. وقد نزلوا بها أكابر أهل أبي علوي نحو 20 يوما لواقعة وقعت، فكتبوا له ذلك وأشهدوا على أنفسهم. قال السيد العلامة عبد الله بن أحمد بالفقيه في شجرة السادة: السيد طه بن عمر الصافي كان بسيون ولهم فيه حسن ظن تام، ومع ذلك لم يتغير عما هو عليه من صفاته وسير السلف الصالح مع سلامة صدر وحسن الظن في سائر الصالحين بل وكافة المسلمين، وتوفي بسيون 7 بعد 1000. انتهى ملخصا من تاريخ الجد العلامة عمر بن محمد. وقال فيه أيضا: ثم أنه بعد بلوغه خرج إلى بحر سيون محل سلم فقطعه وحفر بئر مسجده المبارك، ولما ابتدأ في حفرها استودع منه بعض خواصه يريد الحج فأعطاه مرشا وقال له ملاه من ماء زمزم، فحج وملاه واتفق وصوله إلى سيون مع ظهور ماء البئر، فأفرغوا من ماء زمزم فيها قبل أن يذوق أحد ماءها، فلهذا صارت البركة فيها والشفاء. ثم بنى مسجده المشهور، فبنى أولا جانب المسجد الذي فيه القبلة المشهورة بالركوع واستجابة الدعاء وقضاء الحاجات دنيا وآخرة، وجانب الضاحية الذي يليها وجوابي الصيف، وثم بنى الحمام النجدي وجوابي الشتاء والسقاية والحوض للدواب، وبنى الزاوية التي بحر المسجد ولعلها التي صارت معلمة للصغار مجربة بالفتوح، وسوس مكان جانب المسجد البحري الذي بنى في عصر الجد عمر، ووقف الجميع وبنى داره والتي نجدي المسجد والذي قطعه بمصباح عدل تريم. وقول السيد عبد الله بالفقيه:
لا إله إلا الله. فبدأت بداية قيام المسجد هناك، ومع على مدى إذا مرور الوقت كانت في حلقات العلم ويتخرج منه كثير من العلماء والصلحاء، فكان المعهد المقام هناك غير المعلامة الزاوية التي ذكرها يعلم فيها الأطفال إلى أن يكبروا ويختموا القرآن ويدخلون في علوم الشرع، ولكن أيضا كانت الحلقات والمدارس في المسجد، في مسجد طه، وتمر بمراحل متعددة من عمارته اللي ذكروا من الضاحي والمزاد كلها قديمة في نحو نصف المسجد الموجود الآن من الجهة الشرقية، وكان في هذه كلها العمارات. ثم بعد ذلك آخر ما كان من على يد الحبيب أحمد بن عبد الرحمن والد الحبيب عبد القادر كانت توسعة المسجد، ثم في الأخير كان هذا الترتيب بالبناء بالحجر والحصى أيضا على يد الحبيب عبد القادر من في طبقته. فجميع المساحة القديمة التي كانت فيها القبلة والحمام والضاحي على قولنا محل المكشوف كلها صارت الآن قريبا من نصف المسجد الشرقي إلى آخره، والجانب القبلي كله زاد فيها من الأراضي اللي كانت تبع المكان والمسجد وقفوها كلها مسجد، وكان من المساجد المشهورة في حضرموت باستجابة الدعاء وبتوسعة توفر الخشوع والحضور فيها في الطاعات والعبادات، من المساجد التي عمرت بالقلوب المنيبة المخبتة إلى الحاضرة مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. والله يحيي مساجدنا ومساجد المسلمين بالقلوب الساجدة وبالعلوم النافعة وبالإخلاص الوجل، وعمت حلقاتكم أنتم في مساجد، فتحتاجون أن تعرفوا من سر المسجد أنه المحل المخصوص للسجود للرب جل جلاله، يطلب فيه التحقق بسجود القلب، والدراسة فيه والتعليم فيه أفضل من غيرها من الأماكن. فإن بداية حلقات التعليم على يد الحبيب العظم كانت في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، كان هو المعهد وهو الجامعة وهو المدرسة وهو الرباط، مسجده الكريم عليه الصلاة والسلام، وبنه انتشرت الخيرات إلى جميع الأقطار وإلى جميع الأقاليم وبين أهل المساجد في المنطقة هذه، وبين الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم قوي الروابط وعظيم النظر والعناية. ويقول قائلهم ولي من رسول الله جد عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار، وذلك سرت كثير من نفحات ونسمات مسجده الشريف إلى مساجده، فتكاد تشم الريح وتنشق النسيم الذي في المسجد الكريم النبوي في مساجد هؤلاء القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولازال حتى الذين أسلموا قريبا وجاءوا وزارونا إلى هذه البلدة نشعر من عند الدخول إلى تريم كأننا في المدينة المنورة ودخلنا المدينة المنورة. أقول قوة الرابطة الروحية والسرية والقلبية بين أئمة البلدة وبين من شرف الله به المدينة وشرف به الأكوان والوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قوى الله روابطنا، أنتم إنما تخدمون من خلال انتباهكم من هذه الحلقات وإتقانكم فيها تخدمونه صلى الله عليه وسلم وشريعته ودينه ملته. وقال لي بعض العلماء اللي كان من مصر ووجدنا فيه ساكن ومقيم متجنس في استراليا، قال كنت أزور اليوم عند سيدنا الحسين في مصر مع الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه متأخرا، وهو في آخر عمره بدأت له كثير من الحقائق ورجع عن كثير من الأفكار اللي كانت عنده. ويقول لما نزور حصل واحد يقوله ويقول له واحد أنت يا شيخنا غزالي تزور سيدنا الحسين؟ قال جواب لي قال له ملا ماذا موظف عند جده يا أبله. قال أنا في حق العلم طبعا كان شيء أنا موظف عند جده، هذا كيف ما بيجي يزوره وين بيزوره؟ ماذا أنا موظف عند جده يا أبله. قال يقول إزاي كيف أنت تيجي تزور الحسين؟ يعني أنه مر بمراحل، أول كان ما هو حول الزيارات وهكذا، فوزوا بعض أصحابه ينكرونها، ولكن رجع إلى ذلك وهكذا. ويقول هذا خالد محمد خالد كان من له من الكتاب رجال حول الرسول من مسرته عليه رحمة الله، قال اتصل بالغزالي وذا في آخر أيامه يقول سأل مرض شنده شديد ما والأطباء ما عرفوا يعالجون، قال له قر البردة، قر البردة وعافاه الله، فأسس البردة في بيته وأظن الآن قائمة في القاهرة في بيت محمد خالد محمد خالد هذا. قائمة جاءت قال له الشيخ روح البردة، مع أنه في مرحلة من شبابه كان أحد يقول له هكذا ينكر إيش هذا تعالج سواء عند دكتور وطلع الدواء إيش هذا، ولكن رجع إلى هذا وهكذا. اسمه كل طالب للحق ما يحتويه الهوى يرده الله إلى الصواب ويعرف الحقيقة. لذلك يقول بعض المنتمين إلى أهل الطريقة ورجعتهم فيما بعد بعد مرورهم بمراحل الشباب، هذه كتبهم إذا ما تركناها اختيارا عدنا إليها اضطرارا، عدنا إليها اضطرارا. هم يستشهدون بقول الإمام العدني وإن شابنا في أول الأمر شائب فبالمصطفى قد حسنتنا العواقب. والله يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاء حتى نلقى وهو راض عنا ويزيدنا في كل يوم قربا وفهما ويحفظنا من الزيغ والوهم والضلال والخيال الذي يبتلى به أكثر الخلق ويضلون عن سواء السبيل أو أقل ما كان ينقص عليهم نيل مراتب ومواهب لا حصر لها ولا عد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وفقنا إخواننا هؤلاء للقيام بالأمر على ما هو أحب إليك في السر وفي الجهر نقصد وجهك الكريم. ثبتنا على الصراط المستقيم وأعدنا من كل سوء وآفة وشر حاط بعلمك في الدارين بشر الفاتحة إلى أرواح المتقدمين في هذه المنازل والمساكن ومن شرف الله بهم الوادي والنادي من نبي لهود ومن تقدم الأنبياء وآلهم وصحبهم متابعيهم ومن أصحاب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وما ضمهم زنبل وفريط وقدر وقع بشار وما ضمهم الوادي الميمون وأهل بقير عقل وحوم على الشبيكة والدينا والد الحاضرين خاصة وذوي الحق عليهم أمواتنا وأموات المسلمين وحيام اليوم الدين عامة والمنتقل إلى رحمة الله في يومنا هذا من أهل النور والعلم والتقوى والإخلاص والاتصال القلبي له أحمد بن حسين بن أحمد الصليبي العيدروس وأنه يكرم وفادته عليه وعلى رسوله والسلف الصالحين وأن يخلف فينا وفي أهل البلد وفي الأمة بخير خلف ويصلح شؤون لنا والأمة أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه وآله وصحبه. الفاتحة.